بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. هكذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من دعائه أنه كان يقول: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كل هذه الأدعية وهذه الأذكار من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الاهتمام يدل على أن فساد القلب فساد الجسد كله. إذا فسد القلب فسد الجسد، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. ولهذا القلب كعمود الخيمة، القلب كعمود الخيمة، إذا كسر انهارت الخيمة، أو كالأساس للبناء أو كالسقف، إذا انهار انهار كل شيء. هنا كان جهد الأنبياء على إصلاح قلوب الناس وتطهيرها من دنس الشرك، من دنس الشرك، وتطهيرها من كل ما يقطعها عن الله، يقطع وصلها بالله سبحانه وتعالى.
The Sheikh started by bearing witness that there is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. And he mentioned the opening speech, which is called the speech of the Neem. Then he said that the topic of this lecture is regarding rectifying and reforming the hearts. How do we reform our hearts, and how we cleanse our hearts from the sicknesses, and how do we meet our Lord with a sound heart? That is because Allah subhanahu wa ta'ala created the heart, and He subhanahu wa ta'ala cares for the heart. Allah created the heart and He cares for it so much. Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophets and messengers to rectify and reform the hearts of the people and to cleanse them from the misconceptions and the desires, so that these hearts will be ready to receive the orders of Allah, to receive His speech subhanahu wa ta'ala and the speech of His messenger sallallahu alayhi wa sallam. That is because the heart is the king of the body parts. The body parts are the soldiers, and they never disobey the heart. So if the king, which is the heart in this case, if the king was in a good condition, then the soldiers will also be in a good condition. So the body parts will be in a good condition if the heart was sound. This is why the Prophet ﷺ said, what means, surely in the heart there is a morsel, there is a piece of flesh. If it is good, then the whole body will be good. And if it is bad, then the whole body will be bad. And that is the heart. The human being cannot be saved on the Day of Judgment except if he meets his Lord with a sound heart. As Allah subhanahu wa ta'ala said, what means, the day when no wealth and no children will benefit, except the one who comes to Allah with a sound heart. The sound heart is the one which is free from the flaws and deficiencies, free from the rivals that are set up for Allah, free from the dirt, free from treachery, free from betrayal, free from arrogance, free from misconceptions and desires, free from sins and disobediences. This is why Rasulullah ﷺ always asked for his heart to be reformed and rectified. He used to say, عليه الصلاة والسلام, asking Allah, O one who turns the heart, make my heart firm upon your religion. He also used to say, O Allah, the one who turns the heart, make my heart steadfast upon your obedience. Also, he used to say, alayhi salatu wasalam, in his dua, O Allah, give my soul its taqwa, its piety, and purify it. You are the best of those who are going to purify it. Also, Rasulullah sallallahu alayhi wasalam used to seek refuge with Allah from knowledge that does not benefit, and from a heart that does not fear Him subhanahu wa ta'ala, and from a soul that is never satisfied, and from a dua, he used to seek refuge with Allah, from a dua that is never answered by him. So, also Rasulullah ﷺ, the Shaykh mentioned another dua, and that is when he used to say, "O Allah, cleanse my heart from the sins." Exactly like the white thawb, the white cloth will be cleansed from the dirt. All of these du'as show us that the corruption of the heart will lead to the corruption of the whole body. And this is why the heart, the Shaykh said, the heart resembles the pillar of the tent. If the pillar is broken, then the tent will fall down. Also, the heart is like the foundation for the building. Without it, the roof will fall down. This is why the efforts that the prophets were basically, these efforts were meant to rectify the hearts of the people, to purify them from the dirt of association of partners and worship with Allah, and to cleanse them from anything that will cut off the attachment and the connection between Allah and the people.
والقلب أيها الإخوة هذه المضغة الخطيرة ذات الأثر العظيم يمرض كما يمرض أي عضو في بدن الإنسان. والمرض مرضان: أمراض شهوة ومعاصي وذنوب، وأمراض شبهات وضلال. هذه الأمراض المتعلقة والمؤثرة على قلب الإنسان والتي تميته دينيا، أما الأمراض التي تميته دنيويا وحسيا كالجلطات وانسدادات الشرايين وضعف القلب، فهذه الأمراض علاجها عند الأطباء إما بالجراحة وإما بالأدوية وغير ذلك. أما الأمراض التي نريدها ونتحدث عنها فهي الأمراض الأخرى المعنوية التي هي في الحقيقة أخطر وأشد من الأمراض العضوية، لأن المرض العضوي إذا الإنسان مات بسبب مرض في قلبه، مرض عضوي وكان صابرا محتسبا، فإنه يعني مبطون، يدخل في باب المبطون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المبطون شهيد. أما من مات بسبب الأمراض المعنوية، بسبب الشهوات، بسبب الشبهات، بسبب الشرك، بسبب الحقد والحسد والغش والكبر والعياذ بالله، بسبب حب الدنيا والتكالب عليها والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الآخرة وعدم تذكر الموت وعدم الخوف من الله وعدم استحضار يعني ما يكون في من عذاب أهل جهنم وما أعد الله عز وجل من نعيم أهل الجنة، فهذا لا شك العيب أخطر، لأن من مات بسبب هذا، مات قلبه، فقد خسر الدنيا والآخرة. ولهذا العلماء يقولون إن المرض مرض، أشار الله عز وجل في كتابه إلى هذين المرضين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. مرض الشهوة أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض أي مرض شهوة الزنا. نهى الله عز وجل أمهات المؤمنين أن يخضعن بالقول، مع أنه لأمهات المؤمنين، لكن لأنهن في موضع القدوة للنساء يوم الدين، فهو الخطاب في الحقيقة وإن كان لنساء الرسول اللي هن أمهات المؤمنين، لكنه لنساء المسلمين إلى يوم الدين. فلا تخضعن بالقول، فلهذا المرأة ينبغي أن تقول قولا معروفا ولا تتكلم الكلام الذي يطمع الرجال فيها، خصوصا من كان في قلوبهم مرض شهوة الزنا ممن يعشقون النساء وممن يطمعون في النساء. المرض الثاني أشار إليه ربنا عز وجل بقوله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. فهذا هو مرض شهوة هذا هو مرض النفاق، كما قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. والآية في صدد الكلام عن المنافقين، فهذا مرض النفاق والعياذ بالله. ولا شك ولا ريب أن مرض الشبهة والغي والضلال والنفاق هذا أشد فتكا بالإنسان من مرض الشهوة، لأن مرض الشهوة ممكن الإنسان يتوب منه، أما مرض الشبهة فإلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. ولهذا قال المفسرون إن آدم كانت معصية شهوة حينما أكل من الشجرة، أكل من باب الشهوة فتاب الله عليه. وإن إبليس كان مرضه وفساده شبهة، ذلك حينما قال أنا خير منه، خلقت من النار وخلقته من طين، وأبى أن يسجد لآدم، فكان هذا المرض مرض الشهوة الشبهة والكبر، وبالتالي حلت عليه نعمة الله وحل عليه سخط الله وطرد من رحمة الله وكان من الكافرين.
The Sheikh said that the heart, this very dangerous piece or morsel, the heart gets sick exactly like any other part of the body gets sick. And the sicknesses are of two types: the sickness due to a desire, sins and disobedience, and a sickness due to a misconception, it leads to misguidance and one going astray. These are the sicknesses that kills the person religiously, the sicknesses of the lust or the lust and the disobediences, and the sickness of the misconceptions in the religion. The Sheikh said, as for the sicknesses that will kill the person in terms of physically the body, like a stroke or heart attack or like this, then the cure for that is found with the medical doctor. But the sicknesses that we intend to talk about here are those moral sicknesses. These moral sicknesses that actually they are more severe than the physical ailments. If the person gets sick in the body, in one of his body parts, and then dies, then he may be a martyr, like the one who dies due to a sickness of the stomach, for instance. This is, as Rasulullah ﷺ said about him, that he is shaheed, or he is a martyr. As for the one who gets sick and dies because of the moral sickness, then this is very dangerous. The moral sickness, like betrayal, like arrogance, envy, loving the worldly pleasures, negligence from Allah and the last day, not remembering death, not fearing Allah, not being conscious of the torment in the fire and the enjoyment or the bliss in paradise. So the one who dies because of this, a sickness like this, a moral sickness, then he has definitely lost this worldly life and the next life. The Sheikh said that those sicknesses, the sicknesses of the heart, the moral sicknesses, they are either of two types. They are either a lust, or a desire. And the Sheikh mentioned the ayah from the Quran, which orders the mothers of the believers, when they speak, to speak in a good manner, in a way that will not entice the other sex to be sexually aroused. So Allah subhanahu wa ta'ala said, do not make your speech soft in a way that the one in whose heart is a sickness, the one who has sickness in his heart, do not speak in a way so that the one who has sickness in his heart would have some hope or would have some inclination that is towards committing zina, adultery. So here, this sickness that is referred to in this ayah, the one in whose heart is a sickness, this is the sickness of fornication and adultery. So here the speech is directed towards the women of the wives of the Prophet ﷺ, but it is general for the rest of the Muslim women. So it is upon the Muslim women, if she speaks to men, to Muslim men, she should speak, or to men in general, she should speak in a good way, a way that will not entice the other sex or not arouse them sexually. So this way, they will not fall into zina. As for the other sickness, which is the sickness of a misconception or a doubt, there is a doubt in the religion within of the religion. Then Allah Subhanahu wa Taala mentioned this. The Shaykh mentioned two ayat. One of the ayat is so that those in whose heart is a sickness and the disbelievers will say such and such. This sickness referred to here is the sickness of a doubt in the religion or a misconception in the religion. Also Allah subhanahu wa ta'ala says about the hypocrites that in their hearts is a disease and Allah increased them in disease. This is once again the hypocrisy, and this is now a sickness of doubt and a misconception about the religion. Now this second type of a sickness for the heart, a sickness of misconception or a doubt in the religion, this is much more severe than the sickness of the lust or the desires. The Shaykh said that Adam alayhi salatu wasalam, he committed a sin, but it was a sin of lust. He basically ate from the tree which he was prohibited from eating from. And he repented, and his sin or the sickness was of the smaller type. As for Iblis, the shaytan, then his problem was a doubt or a misconception. It is a misguidance in the religion. That is, he had arrogance. He had arrogance and he refused or rejected the order of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why Allah subhanahu wa ta'ala was angry with him and he was expelled from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala.
وأكثر الناس للأسف في غفلة عن إصلاح قلوبهم والعناية بقلوبهم من الناحية المعنوية من الناحية الإيمانية. فتراهم إذا ما أخبرهم الطبيب بأن هناك سدادا في شرايين في أحد شرايين قلوبهم هرعوا لأخذ العلاج والفحوصات والصور و إجراء العمليات، لأن هذا يتهدد حياتهم الدنيوية. أما إذا أخبرهم العالم بما عندهم من فساد، من أمراض، من شهوات، من شبهات، حذرهم من خطر المعاصي والذنوب، فإنهم لا يلتفتون. حذرهم من حب الدنيا والتعلق بها، حذرهم من مخاطر التعلق بالنساء وشهوة. شهوة الزنا وغير ذلك والشبهات، فإنهم لا يلتفتون ولا يرفعون بذلك رأسه، وهذا أمر خطير. الواجب على كل مسلم أن يعتني بقلبه، أن يعتني بقلبه عناية فائقة، وأن يحذر أن يدخل إلى قلبه المفسدات، والمفسدات التي تدخل إلى القلب كثيرة. إما تكون من خلال الطعام الأكل أكل الحرام وأكل الخبائث وأكل النجاسات وشرب المسكرات وأكل الحرام، وإما أن تكون من خلال النظر إلى الحرام وبطش الحرام، يعني مد اليد على الحرام أو اقتراف الموبقات والمعاصي والذنوب، وإما من خلال الفكر والعقل والتصورات الفاسدة والشبهات التي تدخل إلى عقل الإنسان فتفسد تصوره وتجعله يسيء الظن بالله وتجعل عنده إرادات فاسدة وإرادات تخالف منهج الله عز وجل وتخالف الكتاب والسنة وتخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يكون عنده اتباع الهوى، واتباع الهوى سبب للضلال، كما قال الله عز وجل لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لأن الهوى سبب للضلال سبب للانحراف والعياذ بالله، أو أن يكون الجهل، فإن الجهل سبب لكل فساد وكل فتنة، والإنسان إذا تلبس بالجهل والعياذ بالله لعب به الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. فينبغي أن يعتني المسلم المؤمن بقلبه أيما عناية، ويحرص أن يدفع عن قلبه كل ما يفسد هذا القلب وكل ما يخرجه عن حالة السلامة ويدخله في حالة المرض والعياذ بالله، حتى يكون هذا القلب صافيا نقيا منورا يدفع الفتن، يدفع الفتن التي ترد عليه، لأن الفتن تأتي على القلوب، فبعض القلوب يشرب الفتن كالإسفنجة التي تمتص الماء، سواء كان هذا الماء يعني طاهر أو نجس أو كان علبا أو مالحا أو كان ماء صالحا أو غير صالح، وبعض القلوب ترفض الفتن وترد الفتن وهي كالإصباح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم: لا تجعل قلبك كالإسفنجة يمتص كل شيء، ولكن اجعله كالبلورة، إذا جاءته الفتنة يعني صدها وردها وانعكست عنه وبقي صافيا نقيا. ومن هنا يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في هذا المقام، كيف أن ابن آدم على قلبين، قلب يشرب الفتن ولا يزال هذا القلب يشرب الفتن حتى يصبح أسود مربادا كالجفل كالكوز مجخية. الحديث يقول، قال عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت أو نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب في هواه. هذا القلب والعياذ بالله الذي يقبل الفتن، يقبل الشهوات، يقبل الشبهات، يقبل على المعاصي، لا يحب ما أحب الله والرسول، فيه غش، فيه دغل، فيه كبر، فيه حسد، فيه والعياذ بالله يعني فساد وشبهة وشهوة، هذا القلب عياذا بالله يصل إلى مرحلة أن يصبح مثل الكوز إذا قفي على يعني وجهه رأسه وامتلأ بمشحار وامتلأ بالسواد، يصبح هذا القلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فربما تنقلب الأمور فيصبح المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروف، ككثير من أصحاب الأهواء يرى السنة بدعة ويرى البدعة سنة، ويرى الحسنة معصية والمعصية حسنة، وكما قال الله عز وجل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فقد الإنسان يرى الحق لا يوفق لرؤية الحق على أنه حق، قد ينقلب عليه فيرى الحق باطل. كثير من الناس للأسف ينكرون السنن، هي سنن ينكرونها، أما البدعة عندهم فهي سنن، لأن الحق انقلب عليهم بسبب أن قلوبهم غير صافية، لم تتنور بنور الكتاب والسنة، ولم تهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تتجرد من الهوى. فلذلك تراهم ينزعون إلى البدع وينزعون إلى الشرك، وكل شيء يخالف شرع الله يميلون إليه، كل شيء يوافق الشرع يبتعدون عنه، بل يتهمون أهله بالتزمت بالتشدد بالغلو بأوصاف كثيرة قبيحة لينفروا الناس عنه.
The Sheikh said that the majority of the people are heedless from reforming and rectifying their hearts morally and in terms of faith and iman. So you find that if the medical doctor tells them that there is some sort of a blockage in one of the veins or the arteries, they will rush to do medical checkups. That is because this is a danger, they feel it threatens their worldly life. But then if the scholar, the religious scholar, warns them against sins and disobediences and warns them against attachment to the dunya, the worldly affairs and the women, or adultery and fornication, or the desires and misguidances, then they do not care about this. And this is a very serious and dangerous matter. It is upon the human being to be very careful and diligent to leave the things that will corrupt his heart, like committing sins or eating from haram sources, eating from haram sources, or eating things that are haram, or doing things that are haram. The person should be careful not to fall into misguidances and misconceptions and doubts that will corrupt his understanding of the religion and make him go against the book and the sunnah and follow his desires, as Allah subhanahu wa ta'ala warned in the Quran when he mentioned to Prophet Dawood alayhi salatu wa salam. He said, do not follow desires. Also, one should be careful regarding being ignorant. This is one of the things that corrupt the heart. The ignorance is a cause for every corruption and temptation. And the ignorant person, the shaitan plays with him exactly like the kid plays with the ball. So it is upon the believer to repel all kinds of sicknesses so that his heart will be clean and pure and with light in it, is lit up. So this way, if his heart is like this, then whenever a test or a turmoil or a temptation comes to him, then his heart will push it away. The Sheikh said that some hearts, they actually absorb. They absorb the confusion, they absorb the temptation, exactly like a sponge would absorb the water, regardless if the water clean is clean or dirty. While there are hearts that are so pure and so lit up that repel the temptations when they come to them. This is why Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, he said to his student Ibn al-Qayyim rahimahullah, he told him, do not make your heart resembling a sponge accepting and absorbing anything. Rather, make your heart like a clear crystal that will repel and push away things and will not absorb them. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reminds us in his hadith, the hadith of Hudhayfa radiallahu anhu, that the hearts are of two types. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said what means that the temptations are presented or the hearts are exposed to temptations like a piece after a piece. One piece of temptation, then another piece. And every heart who absorbs or drinks, absorbs that temptation, that turmoil, then a black dot will be put on that heart. And every heart that refuses and rejects the temptation, then a white dot will be placed in it. Until the hearts become like on two types of hearts. A heart that is white, and that is so white that cannot be harmed by any temptation as long as the heavens and the earth are still continuing to exist. And another heart that is a black heart, very black, and it resembles a cup that is turned upside down. It does not know that which is good, and it does not recognize that which is known to be good, ma'ruf, and it does not reject that which is to be rejected, that is munkar. Except that heart does not know except what his desires accept and absorb. So here the Shaykh said that this bad or corrupt heart, this is the heart that has all kinds of evil, like arrogance, and like envy, and sins and disobediences, and lusts and desires. This heart reaches when those sins and disobediences accumulate in that heart, then a black dot and another black dot until it becomes completely black. It reaches a state where it is like a cup that is turned upside down. It is turned upside down. It does not accept anything that is good, and it does not reject things that are evil. Rather, they might reach a state that is even far worse than that. That things or matters will be turned upside down, and this heart gets so much mixed up that he sees the sunnah to be a bid'ah and the bid'ah to be a sunnah. He sees the disobedience to be something good, and what is good to be a disobedience. And the Shaykh here mentioned the ayah from the Quran which says, what means, shall I inform you of those who are completely lost in terms of their deeds. Those whose deeds were astray, went astray, whose actions are astray, although they think they are doing good deeds. This is why Rasulullah ﷺ, part of his dua that he used to make, he used to say, O Allah, show me the truth to be the truth, and grant me the help to follow it. And show me the falsehood to be falsehood, make me recognize it to be falsehood, and grant me the ability to stay away from it. That is, the Shaykh said, sometimes matters will be turned upside down for the person, and he starts seeing truth to be false and the opposite. As you can see that there are many people, for instance, who deny sunnahs from the Prophet ﷺ that are affirmed and confirmed. Why they deny them? This is because their hearts are not clean and not pure. Their hearts are not guided by the guidance of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is why you find their hearts, you find them more inclined towards accepting falsehood. And you find them also anything from the religion, you find them inclined to be against it. And this is why they will start accusing those who are following the religion, following the truth. They start accusing them of going into the extreme or going overboard and the likes of that.
من الواجب على العبد المسلم أن يعتني بإصلاح قلبه وتزكية نفسه وتنظيف قلبه من كل ما يسبب مرض هذا القلب، وأولى ذلك وأهم ذلك هو أن يكون هذا القلب مليئا بتوحيد الله عز وجل، خاليا من الشرك، مليئا بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقبلا على الله، مدبرا عن معصيته، وأن يكون في هذا القلب شواهد حب الله حب الرسول، وشواهد تذكر الآخرة وتذكر الموت، فإن الموت قاطع للأماني وقاطع الملذات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا هذه الملذات يعني الموت. ومن أسباب الأسباب التي تعين على صلاح القلب أن يتذكر العبد الموت، وأن هذه الحياة فانية زائلة، وأنه راجع إلى الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. إن لقي الله بقلب سليم فإنه إلى جنة الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا، تستحضر ما أعد الله عز وجل لأوليائه الجنة من نعيم مقيم ومن حياة أبدية ومن فواكه وثمار ومن ظل وريحان وما أعد الله عز وجل لأوليائه من النظر إلى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن يستحضر المقابل عذاب جهنم والعياذ بالله، وما أعد الله عز وجل فيه للكافرين والمنافقين والعصاة والفجار من عذاب أليم في جهنم التي قعرها بعيد وحرها شديد وماؤها صديد والعياذ بالله، وأنها دار الشقاء. كما أنه ينبغي أن يستحضر في قلبه أن هذه الدنيا حقيرة وأنها فانية، وأن تكميل الملذات ليس فيها وإنما هو في جنة الجنة، وأن هذه الدنيا لبقيت لأحد، لبقيت لمن كان قبلنا، ولو قدر لأحد أن يخرج عليها لكان أنبياء الله وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم هو من يخرج عليها، ولكن الله عز وجل قال له إنك ميت وإنهم ميتون. كما ينبغي للإنسان أن يعمر هذا القلب بالأفكار الحسنة طيبة، تصور الجيد الحسن في شأن الله عز وجل، وأن يحسن الظن بربه، وأن يتفكر في عظمة الله في ملكوت الله، وأن يستحضر قدرة الله عز وجل عليه، وأن الله مطلع عليه حيثما كان، وبالتالي يبقى مستحضرا خشية الله كما في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك عليه أن يكثر من تلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن جلاء لما في الصدور وجلاء لهذا القلب، تزكية لهذا القلب، لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تلاوة القرآن تزيد إيمان العبد وتنظف قلبه وتوقف قلبه وتجعل قلبه يعني كالأرض الصالحة للزراعة، تجعل قلبه صالحا لقبول أوامر الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن ينظر الرفقة الصالحة التي تذكره إذا غفل، تذكره إذا نسي، تأخذ بيده للخير، لأن الإنسان مع من أحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فمجالسة الفقراء والمساكين والنظر إلى المرضى، كل هذا مما يرقق القلب، كل هذا مما يرقق القلب. كذلك ينبغي أن يزور القبور، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. كذلك العمل بالكتاب والسنة والعمل ومجالسة العلماء وطلب العلم، طلب العلم حياة القلوب، لأن الذي يطلب العلم ويجلس في مجالس العلماء يعيش مع الملائكة، لأن الملائكة تحف مجالس العلم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده، فكيف بمن يصاحب الملائكة؟ كذلك الإنسان ينبغي أن يبتعد عن بيئة المعاصي والذنوب، أن يبتعد عن أماكن الشهوات وأماكن الفواحش، لا يزد نفسه في أماكن المعاصي والذنوب ثم يطلب سلامة قلبه، بل يبتعد، يبتعد عن المناظر، المناظر التي تفسد عليه قلبه وتفسد عليه تصوره. والآن للأسف في ظل هذا التقدم العلمي وفي ظل هذه الفضائيات وما تبث من سموم وما تبث من أفلام خليعة وما تبث من فواحش أفسدت الناس، فكيف بتلك يعني المواقع الإباحية على الإنترنت وغير ذلك؟ وفي ناس ربما أدمنوا هذه النظر إلى هذه الأمور، وهذا من أشد ما يفسد القلوب والعياذ بالله، إن هذا من أشد ما يفسد القلوب. فلهذا بعد أن أمر الله عز وجل بغض البصر في سورة النور قال: الله نور السماوات والأرض. وذلك أن الإنسان إذا غض بصره عن محارم الله فإن قلبه يتنور بنور الإيمان ونور المعرفة. لهذا إخواني يعني الأمور التي يصلح بها القلب كثيرة، وما ذكرناه كفاية لمن يريد السلامة ولمن يريد العافية ولمن يريد النجاة. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
Inshallah, we'll translate this last piece and then we'll take the questions, inshallah. So if you want to write down your question, that will be good, inshallah. The Sheikh said that it is a must on the Muslim to be careful to bring or to make sure that his heart is reformed and rectified and that his soul is purified and sanctified, and that he is clean from anything that causes his heart to be sick. The most important of this is for his heart to be free from shirk, association of partners in worship with Allah, and for it to be filled with tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. For his heart to be loving towards loving Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam, for his heart to be turning to Allah azza wa jal, to be free from disobeying Allah azza wa jal. And this heart should have proofs and evidences that one truly loves Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam. His heart also should always remember death, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, what means always remember the destroyer of the joys. the destroyer of the joys, which is death. One of the causes leading to the heart to be safe and sound is remembering death, and that the worldly life is about to end, and being conscious and mindful of the endless bliss that is in paradise, the endless enjoyment, the fruits of paradise, the gardens of paradise, looking at the face of Allah subhanahu wa ta'ala, and remembering also and being mindful of the torment and the punishment of Jahannam, and what Allah has prepared for the people who go against His orders of the punishment. How far Jahannam is, that it is very deep, and the horrible description of its liquid and what happens in it of the torment. He should also be mindful and conscious that the worldly life is very short and it is about to end, and that the enjoyment, the complete enjoyment, cannot happen in this life. Rather, the complete and perfect enjoyment is only found in paradise. One should remember that no one will stay forever, living forever in this worldly life. Even the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, they did not stay forever in this life. They were not perpetual. Even Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah told him, surely, what means you are going to die. Then the servant of Allah should fill his heart with good thoughts, and should have always good thoughts about his Lord subhanahu wa ta'ala. He should always reflect and ponder in the universe, the dominion of Allah subhanahu wa ta'ala and his kingdom. And he should be aware that Allah subhanahu wa ta'ala is watching him wherever he is. Allah subhanahu wa ta'ala is aware of him. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, that an ihsan, perfectly worshipping Allah, is for you to worship Allah as if you see him. For if you do not see him, he truly sees you. Also, one should always recite the book of Allah a lot. Because remembering Allah Azza wa Jal by reciting His book, this will cleanse the chests of the problems that they have. It will purify and sanctify the hearts. As Allah subhanahu wa ta'ala said, surely with the remembrance of Allah, do hearts find peace. Also Allah subhanahu wa ta'ala said regarding the believers, that if the verses of Allah were recited to them, it will increase them in faith. So being affected by the verses of Allah will make your heart fertile, ready for the seeds to be planted in it. Also, one should have good company. One should have good and pious company. The pious company or companions that will remind him of Allah Azza wa Jal, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, what means that the person will be having the exact same deen or practice of deen, practice of religion, exactly as his friend. The person will practice the religion exactly as the company that he is with. Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, let one of you look and see who is he accompanied. Also Allah subhanahu wa ta'ala ordered his messenger to be around those who are good company. As Allah subhanahu wa ta'ala said, be patient, or make yourself be patient to stick around, to hang around those who call upon their Lord in the morning and in the evening seeking his face. Then the Shaykh said that one also should sit with the poor people and the destitute, and should also look at those who are sick. He should visit the graves. For all of these things remind one of the next life, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, what means visit the graves, for they remind you of the next life. Also, sitting in the sittings of knowledge, sitting with the scholars, that is, because they remind you of what you're supposed to know, and because the angels surround the sittings where they surround the sitting of knowledge, and then the Shaykh mentioned the hadith which says that no group of people who sit together in the house of Allah remembering Allah Azza wa Jal, except that the mercy will engulf them and peace and tranquility will be sent down on them, and Allah subhanahu wa ta'ala will mention them with those who are with Him. So the one who comes to the sittings of knowledge, to the lectures, then he is basically being accompanied by the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, one should shy away and avoid the places where sins and disobediences are committed, and then the person should not throw himself into the places where the sins and disobediences are being committed and then expect that his heart will be safe and sound. The Shaykh also warned against the internet and the TV stations from the satellite dishes that may sins and disobediences and fornication and looking and gazing to haram. Those TV stations made things very easy for the people to look at, and this led their hearts to be corrupt. The Shaykh said that after Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nur ordered the believing men and the believing women to lower their gaze, after that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Allah is the light of the heavens and the earth. The Shaykh said that as if it is saying that the one who lowers his gaze from looking at haram, then Allah subhanahu wa ta'ala will light up his heart. And the things, the Shaykh said, the things that will cause your heart to be lit up, they are many, but then we mentioned some of them in this lecture, and then the Shaykh made dua for himself and for all of us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept it. And now I think there is a chance, the 15 minutes almost, for question and answer. So we'll try to take the questions and answer them briefly, inshallah.